الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 22 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. هذا حديث حسن. وأبو الزبير وإن كان مدلسا فقد صرح بالسماع عند الإمام أحمد. مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الصور في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. زد على ذلك أنه نهى عن صناعة هذه الصور، فإن المصورين يرتكبون جرما عظيما. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. وهكذا صرح بالتحديد عند أحمد أيضا. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره كما عند الترمذي. قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره كما عند الترمذي. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. وقال رحمه الله: قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب أن يمحوها، فبل عمر ثوبا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. وهذا دليل على أن الصورة لم تكن منحوتة، وإلا لما زالت بسبب البلل، بل إن البلل يجليها ويصفيها. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتمه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا حديث حسن على شرط مسلم. خرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح به. هذا موافق لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، حديث أبي هريرة: إذا رأيتم الهلال رمضان فصوموا ولو رآه واحد، وإذا رأيتموه فأفطروا ولو رآه اثنان، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30 يوما، أي اكملوا العدة 30. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين ويونس قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها، وقال: يا حاطب، أفعلت؟ قال: نعم، أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس: غشا يا رسول الله ولا نفاقا، فقد علمت أن الله مظهر لرسوله ومتمن له أمره، غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم وكانت والدتي منهم، فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. هذا حديث حسن، والحديث الصحيح عن الزبير رضي الله عنه أو عن علي رضي الله عنه. وفيه أن الجاسوس يقتل، جاسوس الكفار على المسلمين، وإنما لم يقتل حاطب رضي الله عنه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. وهذا ليس على التخيير، وإنما فيه أن حسناتهم كثيرة مضاعفة. وفيه جواز تفتيش المرأة للحاجة، حتى أن علي رضي الله عنه قال لها: لتعطين الكتاب أو لتنزعن الثياب. وفيه أن الإنسان قد يضعف أحيانا، لكن عليه أن يثق بالله ويعتصم به ويبشر بالخير. وأبو الزبير وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث، فإن الراوي له عنه الليث بن سعد، وما روى عنه إلا ما كان مسموعا له من جابر. والحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا كامل وهو ابن طلحة قال حدثنا الليث بن سعد به. وقال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. الصحيح أن لا إحرام عليهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهديه إلى المدينة ولم يحرم عليه شيء، كان له حلال قبل ذلك. هذا حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا كامل وابن طلحة قال حدثنا الليث به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فبعث بالهدي، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. هذا حديث صحيح. ونبيح العنزي ما روى عنه إلا الأسود بن قيس، ولكنه قد وثقه أبو زرعة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. حديث في الصحيح بدون التحديد مفحص قطاه. ومعنى الحديث أنه لو بنى مسجدا لله ولو كان المسجد صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وفيها أن الجنة موجودة الآن، فإن من بنى بيتا في الأرض لله بني له بيت في الجنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن نشيط، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وقال أحمد ثقة ثقة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الربيع ابن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن صابط عن جابر رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. هذا حديث حسن. والربيع بن سعد الجعفي قال: أبو حاتم لا بأس به كما في الجرح والتعديل لابنه. وعبد الرحمن بن صابط وإن نفى سماعه ابن معين من جابر، فقد أثبته ابن أبي حاتم كما في جامع التحصيل. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: وعن جابر بن عبد الله متصل. الحديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد، وعنده الحسن وصوابه الحسين كما يسند أبي يعلى وفضائل الصحابة لأحمد، وكذا في صحابة ابن حبان بمناقب الحسين، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فضائل الصحابة. فقال حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد به. فقال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواب قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هذا حديث حسن، فيه التحذير من البخل وأنه داء سيء لا يتصب به الكرام ولا الشجعان. فالمسلم ينبغي أن يكون كريما باذلا للخير، لا سيما إذا كان سيدا للقوم حتى يتأسوا به ويستفيدوا منه. وفيه جواز إطلاق السيد على المخلوق وحديث أنس سيد الله يحمل على السيادة المطلقة حين منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث لا تقول المنافق يا سيد فهو حديث ضعيف، فقد يكون سيد قومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار قوموا إلى سيدكم، وفيه الإحسان إلى الفاضل، فهذا كان يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة عنه. وقال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال أخبرنا عباد بن عباد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. فيه جواز السجود على عازل للحاجة، وفيه جواز صلاة الظهر في وقتها دون تبريد. وبعضهم يرى أن هذا الحديث ماذا منسوخ، وبعضهم يرى أن الأمر بالإبراد منسوخ، والصحيح أنه غير منسوخ لذا ولذا. فيجوز الصلاة في أول الوقت، ويجوز الصلاة إبرادا في آخره، وقد يبقى في الجو حرارة. وفيه أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. هذا حديث حسن. محمد بن عمرو هو ابن علقمة، وعباد بن عباد هو المهلبي، الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله، قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أسيد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبانا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذا حديث صحيح، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. معناها أنها أفضل من 100,000 صلاة، ليست 100,000 صلاة، لأن المحفوظ عند أكثر الناس أنها 100,000 صلاة، والصحيح أنها أكثر. والمسجد الحرام أفضل المساجد في الأرض، وعليه مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه المسجد الأقصى. قال وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال حدثنا حسين يعني بن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في مسواه إلى المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة قال حسين في مسواه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد البيت المقدس بيت المقدس. وقال رحمه الله، أو قال هذا حديث حسن على شرط مسلم، قوله البيت العتيق القديم. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا كامل وهو ابن طلحة قال حدثنا ليث به وقال الإمام أبو محمد عبد المحمد رحمه الله في المنتخب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. هذا حديث حسن على كلاهما شد الرحل إليه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من أخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم. قال فضممت إليه 2 أو 3 قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. هذا حديث صحيح. ونبيح العنزي وثقه أبو زرعة وذكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس ولا يضر هذا. لأنه قد عرفه أبو زرع والله أعلم. فيه التعاون على البر والتقوى، وفيه جواز الاعتقاب على الإبل وغير ذلك، وفي شدة حال الصحابة رضي الله عليهم. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن مثنى وعمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب عن الجريري عن أبي نضر عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها، يعني يزهد فيها ما يريدها لغير ما حاجة يخرج، إلا أبدلها الله به خيرا منه، يأتي بخير منه ممن يجتهد في العبادة والصلاح، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا ليس في المدينة فحسب، فإن من ترك شيئا أبدل الله بخير منه، حتى في باب طلب العلم، وحتى في باب العبادة، وفي باب النفقة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله: لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها، أي أنه لو خرج لغير ذلك من المصالح لا حرج، خرج منها جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجمع استوطنوا مكة، وخرج منها أناس كثر استوطنوا الشام، خرج منها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الكوفة، وهكذا. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بهذا اللفظ استدل بعضهم على أن المدينة من حيث السكنة أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة ومات بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالبركة مرتين، وأيضا في آخر الزمان يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، وأيضا فيها مثل هذا المسجد المبارك الذي فيه من العلوم الخير العظيم. هذا حديث صحيح. الجريري هو سعيد بن إياس اختلط بآخره، ولكن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: شكى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم وقال: عليكم بالنسلان، فانتسلنا فوجدناه أخف علينا، يعني شكوا إليه ما يجدون من المشي، لأن الواحد إذا كثر مشيه يتعب، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يبعدوا التعب أن يعاجلوا بالسير، ليس بالجري الذي يؤدي إلى حفز النفس، ولكن إذا عاجلت بالسير وجدت النشاط والقوة وغير ذلك. قال البزار: لا نعلم هذا إلا عن جابر بهذا الإسناد، هذا حديث حسن روح وابن عبادة تكلم فيه 13 مجرح وما ضروه. الحديث أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، سواء كان على حمار أو على بعير أو على سيارة أو على خيل أو على سفينة أو على أي شيء، والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. لفظ ابن معمر هذا حديث حسن، قد أخرجه ابن حبان في صحيح كما في وارد الضمان. ينظر في الماشيان إن كان أحدهما أحد الذين يمشون معه غيره، بحيث كانوا أكثر، يسلم القليل على الكثير ويسلم الكبير على الصغير. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر به عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لنبيح العنزي، وقد وثقه أبو زرعة. جماهير أهل العلم على أن الصلاة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على غيره تبعا له، وإن دعوت لأحدهم أن يصلي الله عليه بمعنى يصله بالخير فحسن، لكن ما يتخذ ديدنا اللهم صلي على فلان وابن فلان بمجرد أن يذكره، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لنبيح العنزي، وقد استقاه أبو زرعة قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، هذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح فلا يضرك وينتفع صاحبك، لأن تطفيف المكيال والميزان سبب للضرر. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد وهو ابن قيس الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن فينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، يعني كل يقرأ على قدره وعلى استطاعته ليس بالتعمق، وسيجي أقوام يقيمونه كما يقيمون القدحة، يعني يقيمون حروفه ومخارجه ويأتون بصفاته، يتعجلون أجره الدنيوي ولا يتأجلون أجره الأخروي. وفي علم من أعلام النبوة فقد كثر المتآكلون بالقرآن. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجم والأعرابي، قال فاستمع فقال اقرأه فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. الحديث بسند أبي داود صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث منسوخ وأن أمهات الأولاد لا تباع، بل يصرن أحرار بمجرد الولادة، أحرار من حيث عدم البيع وعدم الرق، وأما من حيث استمتاع الزوج بها فيبقى مستمتعا بها على حكم الجارية ملك اليمين. فلو كان لأحدهم أربع زوجات وكانت له سرية أو سريتان ثم حملتا ووضعتا، على الصحيح أنهن ينتقلن من الجوار إلى أمهات الأولاد. وما معنى أمهات الأولاد؟ صرن أحرارا لا يبعن ولا يعني يأخذوهن ميراثا ولا يجوز عليهن الرهن ولا غير ذلك. بقي مسألة الاستمتاع، هل يجوز لسيدها أن يستمتع بها على ما كان عليه قبل وضعها؟ نقول نعم يجوز، هذا الأمر مستثنى من شأن أمهات الأولاد. ومحمد بن يحيى هو الذهلي من مشايخ البخاري وترك الرواية عنه مسلم وهو إمام حافظ جليل القدر. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا الجلاح، وقد قال الدارقطني لا بأس به الحديث أخرجه النسائي. هذا نص على أن ساعة الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة، وأن حديث أبي موسى عند مسلم وهي بين أن يقوم الإمام إلى أن تنتهي من الصلاة حديث معل كما ذكر ذلك الدارقطني. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو أن نستقبلها بفروجنا إذا أحرقنا الماء. قال ثم رأيت قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. هذا حديث حسن. حديث جابر أنه رآه يبول مستقبل القبلة, وحديث ابن عمر أنه رآه مستدبر القبلة, وحديث أبي أيوب وأبي هريرة أنه نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. وبسبب هذه الأحاديث تنوعت أقوال العلماء, فجوز بعضهم الاستقبال للاستدبار, وجوز بعضهم الاستدبار للاستقبال, وقال بعضهم الاستقبال إذا كان إهراق الماء لا يأتي بالحدث الغليظ, وقال بعضهم الاستقبال والاستدبار منهي عنه إذا كان في البنيان. وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر الشعبي وغيرهما. وقال بعضهم بالنسخ, والذي يظهر أن النسخ غير وارد هنا, إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. فلو أن الإنسان تنزه عن استقبال القبلة بغائط أو بول, لا سيما إذا كان في الصحاري, فهو المتعين, وفي البنيان التنزه أولى, أخذا بعموم الحديث لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. الحمد لله رب العالمين.